هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث، وفيه شرح كتاب البحار من زاد المستقنع.
يا عزيز أنا عالم من عندك أجل أحسن من عندك شهد علي نعم
الأفراد لا يكون عام.
المهم على كل حال هذا الأخير مسألة الأخيرة اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق.
هذا واقع في ناس
يعمرون على كل حال فأنتم طلبة علموه، يعني إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت.
لا غالبا يقع من غير ملتزمين
شيخ،
لكنهم لا
يتعرفون
لأنهم في يعطي أحيانا.
المهم شيخ أنتم الحمد لله أطباء علماء عندكم الدواء، بلغوا فإن استجابوا فهذا المطلوب، ولا إنك لا تدري من خير.
نقول بالمنع.
نعم.
ما يضعف
الخمش. نقول إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يستبيح منها ما يحرم عليه فيجب أن يطلع من الخمش. نعم.
الأحمق والمغبون والجامد والحمد الحامل ولو استثني حملها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الكفارة أن تكون مؤمنة، وذكرنا الدليل على هذا. اشترط المؤلف أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، وضرب لهذا أمثلة سبق بعضها، ومنها قال أو أقطع الوسطى، أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو المهام. ثلاث متواليات ولا لا؟ اسمع الوسطى أو السبابة التي بينها وبين المهام أو المهام، هذه ثلاث أصابع إذا كان واحد منها مقطوع لا يمسح، لأن هذا ضرر مبين. الخنصر والبنصر إن اجتمع في يد واحدة لم تجزي، وإن انفرد كل واحد بيد أجزأت، وإن كان في يد واحدة خنصر أو بنصر أجزأ. انتبه، الإبهام له أهمية عظيمة، فإذا قطع نقص عمل الرقيق نقصا بينا. وانظر إلى حكمة الله عز وجل حيث جعله مقابلا للأربع، يقوم مقام الأربع، ثم جعله أغلظ منها لأنه سيحمل كثيرا، ثم جعله أنملتين فقط لأن الأنامل إذا تعددت ضعفت لكافة المفاصل، وهذا من آيات الله عز وجل. لا شك أن الإبهام إذا قطع فإنه ينقص العمل نقصا بينا. إذا قطع السبابة يقول مالك أنه ينقص نقصا بينا، ولكن أولا قد لا نسلم بهذا، لم يمكن أن تستعين الوسطى والإبهام مستغنية عن السبابة، لكن على كلام المؤلف السبابة تعتبر نقصا بينا، الوسطى نقص بين، وإذا اجتمعت الثلاثة صار أشد وأشد. الخنصر والبنصر أيهما أهم؟ يلا انظر إلى خناصركم وبناصركم. نعم سياس ما أظن الظاهر أن البنصر أهم. نعم أقوى وأهم، لأن مهما قدرت لو قلت مثلا إن الإبهام مع الخنصر تأخذ به الأشياء اللطيفة الخفيفة، قلنا وتأخذ بالبنصر أشد. على كل حال هم يرون الفقهاء أن الخنصر الواحد أو البنصر الواحد لا يؤثر، لابد أن يجتمع. قال ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، معلوم مريض ميؤوس منه لا يجزئ بالكفارة لأنه ميت أو كالميت. فلو أن رجلا عليه كفارة وكان عنده عبد وكان لا يريد أن يعتقه في كفارته، فلما حضره الموت حضر العبد الموت قال إنه حر عن كفارة، يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يعني بعد أن يجزئ منه مش الفائدة. أو رأى عبده يهوي من مكان مرتفع وهو يريد أن يعتق عبده وكان قد شح به في الأول، فلما رآه قد أهوى من شاهد قال أنت حر عن كفارة، إيش الفائدة؟ نعم لا فائدة، يعني قبل أن يسقط. وأما إذا بعد أن يسقط ينظر هل تأثر تأثرا بينا يمنع العمل، فلا يسقط، وإنما تأثر أجزأ. طيب المهم المريض الميؤوس منه لا يجزئ في الكفارة، وقوله ونحوه أي من كل من تلبس بشيء مهلك ولا بد، ولا أم ولد، لا أم ولد، مش معنى أم ولد، أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان. الحمل له أطوار، الطول الأول لو سقط من الأمة التي يجامعها زوجها في الطول الأول النطفة لم تكن أم ولد، في الطول الثاني أم الولد هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. الطول الثاني لو أن رجلا كان يجامع أمته فحملت وأسقطت في الطول الثاني تكون أم ولد؟ يا أخوان ليش؟ لأن ما يمكن يتبين في خلق الإنسان. في الطور الثالث وهو ما بعد الثمانين أتت بولد، هل تكون أم ولد؟ لا، إن قلتم لا قلت خطأ، وإن قلتم نعم قلت خطأ، إن تبين فيه خلق الإنسان فهي أم ولد، وإن لم يتبين فليست أم ولد. فإن قال قائل إذا وصل إلى 80 يوما صار مضغة، نقول نعم، الله قال الله تعالى في القرآن مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد يتبين فيها خلق إنسان وقد لا يتبين. الخلاصة أن أم الولد هي التي أتت من سيدها بحمل كامل أو قد تبين فيه خلق إنسان، هذه أم ولد. وماذا تكون أم الولد؟ يرى المؤلف رحمه الله أنه قد انعقد سبب تحررها وهو أنها أتت بولد، وهو أمر لا اختيار فيه فتكون ناقصة الذكر، فلا يصح اعتاقه. وأما الثاني قال ويجزئ المدبر إلى آخر. أم الولد يرى بعض أهل العلم أنها لا تعتق ولو مات سيدها فلا تعتق، لأن أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كن يبعن علنا، إلا أنه لا يفرق بين المرأة ووالدها وولدها. في عهد عمر كثرت أمهات الأولاد وقل خوف الناس من الله عز وجل، وصار الرجل يولد أمته ثم يبيعها ويبقي ولدها، فمنع عمر رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد من باب السياسة وليس حكما شرعيا. على هذا الرأي، أي على قول من يقول إن أمهات الأولاد لا يعتقن بموت ساداتهم، يجوز أن تعتق. نعم، يجوز أن تعتق لأنها أمة كاملة. قال ويجزئ المدبر، المدبر يجزئ شو معنى؟ ما معنى المدبر؟ المدبر هو الذي علق عشقه بالموت، هذا المدبر. وسمي بذلك لأنه يعتق عن دبر حياة سيده. مثاله قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، أو إذا مت فأنت حر. نعم، أو إذا مت، نعم إذا مت فأنت حر، هذا لا 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 ما في ما في، لكن إذا مت يقول السيد فأنت حر، فهذا اسمه مدبر لأنه علق عتقه بإيش؟ بالموت. فإذا كان شخص عليه كفارة وعنده عبد قد دبره، أي قد قال له أنت حر بعد موتي، فإن ذلك لا يلزم في الكفارة لأنه ناقص. نعم، وفي النقصان أن عتقه معلق بموت سيده. وقيل إن المدبر يجزي وهو الصواب، ووجه ذلك أنه أن المدبر إذا أعتق استفاد. ما الذي يستفيده؟ تعجيل العتق والتحرر. وإذا كان يجوز بيع المدبر فلماذا لا يجوز عتقه؟ يعني أن العبد إذا دبر، أن السيد إذا دبر عبده وقال أنت حر بعد موتي جاز له أن يبيعه، وإذا باعه بطل التدبير. فإذا كان يجوز بيعه فلماذا لا يجوز عتقه مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرره؟ فالصحيح جواز عتق المدبر والتعليل، لأن هذا المدبر لم يكن حرا ولم ينعقد به سبب الحرية اللازم، فجاز اعتاقه في الكفارة. قال ويجزي ولد الزنا، كيف يجزي؟ نعم، ايش يوصل في عبد يكون ولد الزنا؟ كيف العبد سبق لنا ان الانسان بالنسبه للملك والحريه يتبع من يتبع الام، فهذا رجل فاجر زنى بامه فلان واتت بولد، الولد حر او عبد، فاشتراه شخص واعتقه في كفاره، نقول لان هذا رقيق رقا تاما وتحريره فك من البر. ويقول أيضا الأحمق، مش الأحمق، الأحمق هو الذي تصرفه غير سليم، يعني يتصرف تصرفا غير سليم. وعندنا أن الأحمق هو سريع الغضب والحقيقة أن استدعى الغرض من الأحمق وليس ولا أحمق، بل كل من يتصرف تصرفا غير سليم يسمى أحمق. ويجزي أيضا المرهون يجزي عشقه في الكفارة، مثال هذا رجل وجبت عليه كفارة السرقة، وله عبد قد رهنه عند شخص فاعتقه، يقول المؤلف انه يجزي، وهذا مبني على ان عتق المرهون صحيح، والقول الراجح ان عتق المرهون غير صحيح الا بموافقه المرسل. مثال ذلك رجل عنده عبد واستسلف من شخص 10,000، وقال له الشخص أنا أعطيك سلف إلا إذا رهيت رهنتم، فقال هذا عبدي رهن عندك. الآن تعلق في هذا العبد حق من؟ حق المرسل. قال الفقهاء رحمهم الله يحرم على سيد المرهون أن يعتقه، وإن اعتقه نفذ العتق. اسمع، يحرم على سيد المرهون أن يعتقه، وإن اعتقه نفذ العتق. أفهمتم؟ طيب، انظر هذا الكلام الذي ليس مبني على أي قاعدة، لأننا إذا قلنا يحرم عتقه فكيف نقول ينفذ ويصح؟ والصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ، لأنه تعلق به حق المرتهن. قالوا في تعليل نفوذ عتقه إن العتق له نفوذ قوي، ولذلك لو أعتق الإنسان ربع عبده عتق العبد كله فله نفوذ. والجواب عن هذا التعليل العليل بمرض لا يرجى زواله، الجواب على هذا أن نقول إن هذا العبد مشهور، وإذا كان يحرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط أن يعتمد. فعلى هذا القول الراجح أن عتقه لا ينفذ، هل يصح أن يعتق في كفارة؟ لا، لأن يعني عتقه لا ينفذ شرعا. ويجزي أيضا عتق الجاني، العبد الجاني يجوز أن يعتق، وظاهر كلام المؤلف أنه حتى ولو كانت جنايته تؤدي إلى القتل، لكن في هذا نظر. مثال المسألة، رجل عنده عبد قد قتل شخصا عمدا وحكم بالقصاص عليه، يقول المؤلف إنه يجوز عتقه. أيما أعظم، هذا أو إنسان مريض بمرض مخوف؟ هذا أعظم، لأن هذا يمكن يقتل بعد 5 دقائق. قالوا إنه وإن وجب القتل عليه فإن من الجائز أن أصحاب القوت أن يعفو عنه. نعم، لو فرض أنه جان بجناية تحتم قتله فحينئذ نقول لا يجب أن يعتق، لأن نعلم أنه هالك على كل حال. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، يعني يجوز أن يعتق الأمة الحامل، ويعتاق الأمة الحامل على نوعين. تعال، الأمة الحامل يجوز اعتاق، يجوز أن تعتق، بقي أن يقال هل حملها يتبعها أو لا؟ الجواب إن استثناه لم يتبعه، وإن لم يستثنه تبعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو استثنى حملها، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا استثنى حملها لا يصح أن يعتقها، لأن الحمل جزء منها فينفذ فيه العتق. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح، أنه لو قال أمتي هذه حرة عن كفارة التي علي إلا حملها، فالصواب أنه تعتق والحمل يبقى حرا. نعم إيش؟ نعم الحمل يبقى حرا إذا كان نعم صحيح، يبقى عبدا لأنه مملوك إلا أن يكون من سيده. طيب ثم قال مالك فصل يجب التتابع في الصوم، ودليل ذلك قول الله تعالى فصيام شهرين متتابعين، فأوجب الله تعالى شهرين ووصفهما بأنهما متتابعان. ومعنى التتابع أن لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي أو حسي، هذا معنى التتابع أن لا يفطر بينها إلا بعذر شرعي أو حسي. العذر الشرعي كأيام التشريق مثلا وأيام العيدين وشهر رمضان، هذا مستثنى شرعا فلا يفصل بين التتابع. مثال ذلك رجل وجب عليه صيام شهرين متتابعين، فشرع في أول يوم من شعبان ثم دخل رمضان، بقى عليه شهر، صام رمضان، نقول بعد يوم العيد مباشرة تشرع في تكميل صيام الشهرين. الآن فصلت بين الشهر الأول بشهر كامل وزيادة يوم، الشهر الكامل رمضان وزيادة اليوم العيد لأنه ما يصام، هذا فصل بعذر شرع. ومثال آخر امرأة وجب عليها صيام شهرين متتابعين، فشرعت في الصوم فحاضت لمدة 7 أيام ثم استأنفت الصوم، هل يضرها انقطاع التتابع هنا؟ لا، لأنها إيش؟ أفطرت بعذر شرعي. الإفطار بعذر حسي، إنسان شرع في صيام الشهرين ثم مرض في أثناء ذلك وأفطر من أجل المرض، هل ينقطع التتابع؟ لا، لأنه أفطر بعذر شرعي. نعم بعذر حسي. مثال آخر رجل شرع في صيام شهرين متتابعين ثم سافر وأفطر في السفر، هل ينقطع التتابع أو لا؟ لماذا؟ لأفطر لأنه قطع التتابع في عذر. هنا نقول هل هو حسي ولا شرعي؟ نعم الشرعي حسي، حسي لأنه هو الذي فعل بخياله، وشرعي لأن الشرع أباح له أن يفطر في حال السفر. طيب يقول يجب التتابع في الصوم، فإن تقلله رمضان، نقول رمضان أو رمضان، لسنا بعيدين عن اسم الله، بتنوين أو بغيره؟ بغير تنوين؟ لا، لا صح بتنوين، بتنوين، لأن قوله رمضان يعني أي رمضان، ما هو رمضان خاص. فإذا نقول فإن تخلله رمضان يعني أي رمضان، أو فطر يجب، أي أو تخلله فطر يجب كعيد، كعيد وأيام تشريق وحيض، فإنه لا ينقطع التتابع لوجود العذر. وجنون ومرض مخوف ونحن، جنون رجل شرع في الصيام صام الشهرين، في أثناء ذلك أصابه جنون، إما بسبب حادث أو اعتداء على جن أو غير ذلك من الأسباب. المهم أنه جن، وأفضل لمدة 10 أيام، ثم رد الله إليه عقله وواصل. هل يضره الإفطار؟ لا. ليش؟ لأنه معروف. كذلك مرض ومرض مخوف، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر. والصواب أن المرض إذا كان يبيح الصوم سواء كان مخوفا أم غير مخوف عذر في التتابع، أو أفطر ناسا أو مكرها أو يعلم بالفطر لم ينقطع، أفطر ناسيا. لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟ لأن صومه هو باقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو مكرها أكره على أن يفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع. لكن هل من الإكراه أن يلزم عليه أبواه بالإفطار؟ لا، ليس من الإكراه. من الإكراه أن يقول له ظالم: إما أن تفطر وإما الحبس، وهو يستطيع أن ينفذ، فهذا إكراه. أو يقول ظالم: إما أن تفطر وإلا أخذت مالك، وهو قادر على أخذه فأفطر، فهذا مكره. لا يضره الإفطار، لأنه أصلا لم يفطر، صومه باطل. أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، لعذر يبيح الفطر، أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع. والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار واجب، إلا إذا انقطع في عذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم. نعم. كيف؟ أن يقول لها: أنت حر. أن يقول لها: أنت حرة.
اليمن عندما قطعوا الشرذين على الحكم حرروا العبيد طهر،
حرروهم. نعم.
هو دون حر.
نعم.
فاستجروا العبيد وصاروا تجار بالملايين.
ما شاء الله ما شاء الله.
فالإشكال الآن: هل ما ملكت أيديهم وما معهم من مال يعود إلى هؤلاء الأديان؟
هل الحكومة لما حررتهم أدبت السادات؟ أدبت الأشياء يعني عزرت؟
لا، نفسه على النقاء انطلق نقام بتحرير العبيد مطلق.
نعم. ما يخالف، حررتهم الحكومة. فهل أدبت ساداتهم؟ ساداتهم. نعم. ليش ما أدبت؟
هم يكونوا ملك شرف.
من يقول الشرف؟ من أين الشرار؟
عارف هذا عن
العرب؟ الواقع أنه من زمان بعيد، ما في رقيب. حتى أن بعض الناس قالوا الحروب التي في إفريقيا، نعم، أنه فيه رقيب. وفعلا بدأ كثير من الناس الذين تزمن الكفار في العز يشترونهم، يعطون مثلا وكلاء 10,000 ريال أو أكثر أو أقل، ويقول: اشتروا وحررها عن كفارة. فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أولا، شاب جلد صالح العمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة هذه رقبة كم؟ 10,000 ريال. يقول الأبطال قال لا، هذا الشاب جلد صالح العمل متعلم يكتب أمامك الآن 20,000. قال 20,000، أعطاه 20,000. قال حرها الآن علشان أنا أعرف بشوي. قال هو حر. لما راح لاذع عنه قال تركه لجي. وقع هذا، يأخذون القيمة 20,000 يروحون يعلمونه فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا، قالوا ما لنا. فلذلك يصعب عليك جدا أن تجد رقيقا على وجه الشرع بالوقت الحاضر.
الآن عندنا بعض يعني الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالولاء، يعني فلان فلان مولى
نفهم مولاه إذا أعتق صرحه على كل حال ما نلزم كل شيء، لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذي يعد على السواحل. نعم. لا بأس، هذه لا هذا لا شك اشتراك إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين وغلب المسلمون وغنموا الأموال وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح. لكن أين هذا موجود؟ من يشهد له؟ أجل ما أظن مخوف. على كل حال الآن إذا ملكوا بسبب شرعي فهم أرق. عاد أذن لهذا
نقول انه من باب اختلاف السبب
وتوافق الحكم. اي نعم، اختلاف السبب مع الموافقه الحكم من احسن القصور في احد الملوك. فلما انتهى من بنائه قيل للملك يا فلان ترى هذا الرجل ان بقي على قيد الحياه صلح قصرا احسن من قصرك او نصر، فلا يكون لك ميزة على الناس. ماذا أصنع؟ قال احمله من فوق وارمي به على الأرض. ففعل، فصار ذلك مثلا جزاء سينما من القارب. أنت أصحاب الفقه؟ طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الولاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: خصم يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنوب ومرض وخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكبير بما يجزئ في فطرة قضى، ولا يجزئ من البر
أقل من الله،
ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد
ولا من غيره أقل سل،
ولا يجزئ في البر ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مد لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكبير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر من فعله
المظاهرة المظاهرة في فعلها،
وإن أصاب
المظاهر منها عليه.
المظاهرة في فتح الهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الخصلة الثالثة انفصال الكفارة في الظهار. الصوم وهو صوم شهرين متتابعين. هذا نص القرآن. قال الله تعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام نعم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ولم يقل من قبل أن يتماسى. أليس كذلك؟ طيب، التتابع في الصوم بنص القرآن شهرين متتابعين، يعني لا يفطر بينهما إلا أن يستثنى من ذلك ما إذا أفطر لعذر شرعي أو حسي. الإفطار لعذر شرعي كإفطار يوم العيدين وأيام التشريق ورمضان والمرأة في الحيض، والحسي المرض والسفر. فإذا أفطر لعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، هذا هو الضابط. إذن يجب التتابع إلا لعذر شرعي أو حسي، وسبق المثال. قال: ويجزئ التكفير فيما نعم يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. السفر يقطع التتابع أو لا؟ لا لا عذر، لكن لو سافر ليفطر حرم الفطر وحرم السفر. أما الفطر فظاهر، وأما السفر فلأنه يريد به إسقاط واجب. وكل سفر بل كل فعل يفعل حيلة لإسقاط الواجب فإنه لا يسقط الواجب. أفهمتم يا جماعة؟ فإذا سمع إنسان أن السفر لا يقطع التتابع قال: إذا نسافر. نقول له: إذا سافرت لهذا الغرض حرم عليك الفطر، لأن الواجبات لا تسقط بالفعل. طيب، هل نقول لا تسافر إلا لأمر ضروري؟ لا، سافر لأي غرض شئت ما لم ترد به إسقاط الواجب. أظنتين مستجاب أمس. طيب، قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. التكفير الذي هو إطعام 60 مسكينا يجزئ بما يجزئ في فطرة فقط، والذي يجزئ في الفطرة 5 أصناف: والتمر والشعير والزبيب، لأن الفطرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من التمر والشعير والزبيب والأقل. البر لم يكن شائعا بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت فيه هل يجزي نصف الصاع أو لابد من الصاع. وليس هذا موضع البحث، لكن كلام على المؤلف يقول لا يجزي إلا بما يجزي فقط، وهي صالح. ما البر، ثمر، شعير، زبيب، أقل. فلو أطعمهم وهو قوتهم الأكثر فإنه لا يجزي، ولو أطعمهم من الذرة وهي قوتهم الأكثر فإنه، وهذا القول ضعيف، لأن الله عز وجل أطلق الإطعام ولم يبين نوعه ولا جنسه، قال: إطعام 60 مسكينا. فلو قدر أننا في مكان لا يتغذى الناس فيه إلا باللحم أجزأ اللحم على هذا القول؟ على هذا القول يجزي لأنه طعامه. والله عز وجل يقول: إطعام 60 مسكينا. ولو كنا في مكان لا يتغذى أهله إلا بالتمر أجزأ أو لا أجزأ؟ فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسب. ولا يجزئ من البر أقل بمد ولا من غيره أقل بمدين لكل واحد. يعني إن قدر الإطعام مد من البر ونصف صاع من غيره، وهذا معنى قوله أقل من مدين، وذلك لأن الصاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، فالمد ربع الصاع، البر يجزئ فيه نصف صاع. أي نعم نعم، نصف ساعة عن الصاع، نصف ساعة عن الصاع. فإذا كان الواجب في غير البر أن يطعم نصف صاع لكل واحد، فعليه في البر ربع الصاع أي مد. وهذا التقدير ليس له أصل إلا في حديث واحد، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حلق رأسه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية أو صيام أو نسك، وقال في الفدية فدية الصدقة أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا مقدر في فدية الأذى. وراهن قولي لكل مسكين نصف صاع أنه لا فرق بين البر وغيره، والفقهاء رحمهم الله يقولون إن البر على النصف من غيره، فإذا كان نصف صاع لكل واحد فمن البر إيش ربع الصاع. وقوله رحمه الله إنه لا يجزي أقل من ذلك فيه نظر، والصواب أن إطعام المساكين له جهة، لا له حالة. الحالة الأولى أن يطعم 6 مساكين غداء، نعم 60 مسكينا غداء أو عشاء، لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، فيأتي بعشرة اليوم يعشيه، وكل يوم 10 يعشيه غير الأولين. كم تكون؟ كم من يوم؟ 6 أيام ويكفي. وإن أراد الإطعام فإننا قدرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبا 1 كيلو رز للواحد، 1 كيلو رز. وظاهر كان المؤلف رحمه الله أنه إذا أطعم هذا القدر من البر وهذا القدر من غيره لا يلزم فيه لحم، تعطي هذا القدر ولا عليك من الفقير. ولكن هل يتم الإطعام بدون لحم أو شيء يؤدم به؟ الجواب لا. ولهذا نقول من أراد أن يدفع إليهم الشيء فليجعل معه ما يؤدمه من لحم أو غيره. قال كل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليه، يعني أن مصرف هذه الكفارة كل من يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم كالفقراء والمساكين. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. أقول رحمك الله يا موسى، ما هو موسى صاحب الاستلاف المؤلف، نعم أقول يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. لماذا؟ قال لأنه اشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم.
من فضلك اقلب الشريط.
نعم يقول رحمه الله إن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. لماذا؟ قال لأنه اشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم، إذ أن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء إيش؟ إلا ملء فقط، لا يمكن يأخذ ولا خبز. ولكن نقول أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب التمليك؟ أين الدليل؟ حديث ابن كعب بن عجرة خاص، وفي القرآن الكريم إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين وإطعام 60 مسكينا في كفارة الصغار. ومن يستطيع أن يقول إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعاما؟ لا أحد يستطيع، ولو قاله لرد. فالصواب ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا غداهم او عشاهم إيه؟ اطعمهم. نعم ادى. ويدل لذلك ان انس بن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام صيام رمضان صار في اخر رمضان يطعم 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأجرا عن إيه؟ عن الصيام. مع ان الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا تفسير صحابي لطعام المسكين بفعله. الخلاصه يا اخواني المذهب يجب في الكفارات تمليك ايش تملك الفقير. يجب ان تملك الفقيه سواء اكل ولا ما اكل. ومقداره مد من البر او نصف صاع من غيره. والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اقل من الصاع المستعمل الان. هذا المثل. القول الثاني ان هذا جائز واذا قداهم او عشاهم فهو جائز. وهذا القول هو الصحيح. وتجب النيه بالتكفير من صوم الغير. نعم كل شيء يفعل لشيئين فلا بد فيه من النية. يعني المقصود من النيات تمييز العبادات بعضها عن بعض فلا بد من النية. الإطعام يكون قربة وكفارة فلا بد من تأمينه كفارة. إطعام المساكين يكون قربة. قول جماعة قربة يعني صدقة يصدق الطعام المساكين ويكون كفارة. لا بد أن تنوي أنه كفارة ليتميز عن القربة. العتق يكون كفارة وقربة. يكون كفارة للطهارة في اليمين ويكون قربة للتطوع به. لا بد أن تميز. إذن الكفارة النية واجبة في الكفارة من صوم وغيره. مش غير الصوم الإطعام والعتق. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع الثواب. إن أصاب المظاهر الفاعل يعود على المظاهر والمظاهر منها المرأة. إن أصابها يعني جماعة ليلا أو نهارا انقطع الثواب. إذا أصابها نهارا واضح أن الثواب ينقطع لأنه إذا أصابها في النهار فسد صوته فيجب أن يستأنف. لكن إذا أصابها ليلا لم يفسد صوته لكن يقولون انقطع التتابع لأن الله تعالى قال صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس. فإذا مسها في الليل بعد الشهر الأول واستمر صار أصابها قبل الشهرين المتتابعين. أصابها بعد إيش؟ بعد شهر واحد. وهو لابد أن يصوم شهرين متتابعين قبل المسح. فهمنا الآن أن التتابع ينقطع بالنسبة للمظاهر منها بالوقت سواء كان ذلك في الليل أو في النهار. أما غيرها فقال وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع ونهارا تكون مذنبا أولى أن لا ينقطع. لا يقول لم ينقطع الثياب. لا هو يقول لم ينقطع. ارجع القول حق وحق يتبع. نعم طيب إذا نقول إذا جامع المرأة الأخرى التي لم يظاهر منها إن كان في النهار انقطع التتابع لفساد صومه فيستأنف من جديد. وإن كان في الليل فلا بأس لأنها لم تظاهر. طيب لو فرض أن باقي يوم واحد وجامع في النهار من لم يظاهر منه ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يبدأ من جديد. تروح عليه 59 يوم يروح على الكلام. نعم نعم لأن الله قال صيام شهرين متتابعين. فإن قال قائل هل المعتبر في الشهرين 60 يوما أو الهلال؟ المعتبر الهلال، حتى لو قدر أن الشهرين كانا ناقصين فلم يقم إلا 58 يوما أسر، لأن الله قال شهرين ولم يقل 60 يوما. نعم. ثم قال رحمه الله كتاب اللعان. اللعان مصدر لاعن يلاعن، بمعنى دعا باللعنة. سبب اللعان أن يقول الرجل لامرأته أنت زانية، يعني يقذفها بالزنا. إذا قال أنت زانية فإن أقرت فلا لعان ويقام عليه الحد، وإن أتى ببينة فلا لعان ويقام عليها الحد، وإن أنكرت ولم يقم بينة فله إسقاط الحد باللعان، يعني له أن يلاعن حتى لا يجلد 80 جلدة، لأنه إذا لم يقم بينة تشهد بأن امرأته زنت وجب أن يجلد 80 جلدة. لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. إذا قال لا يمكن يجلد، قلنا لا بد أن تجلد أو لا أن، قال أنا مستعد للعب، يلاعن زوجته. وكيف اللعان؟ يأتي بهم الحاكم القاضي ويقول تعالى إيش يعني بالله 4 مرات أنها زنت، وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فيفعل. قال الله تعالى فشهادة أحدهم 4 شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، ثم نقول المرأة اشهدي بأنه كاذب 4 مرات وقولي في الخامسة إن غضب الله عليك إن كنت إن كان من الصادقين. فتفعل. الآن من نصدق؟ من نصدق؟ ها؟ نصدقنا على الزوج مشكل، ونصدقنا الزوجة مشكل. نقول نفرق بينهما تحريما مؤبدا لا تحل له بعد ذلك، واضح؟ هذا هو اللعان. فصار سبب اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا فيقول أنت زانية أو زنيتي أو ما أشبه ذلك. فإن قال قائل لماذا لم يطالب الزوج ب4 شهور كغيره؟ فالجواب أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق، لأن العار الذي يلحقها في هذا إيش؟ يلحقه، ومحال أن يدعي فساد فراشه إلا وهو صادق. ولذلك كان هو يقول وأن لعنة الله عليه، والمرأة تقول وأن غضب الله عليه، والغضب أشد، لأن احتمال صدق الزوج أقرب من احتمال صدق المرأة، إذ أن المرأة تريد أن تدفع عن نفسها وعن أهلها هذه الفاحشة، والرجل يريد أن يبرئ ذمته من أن يكون ديونا. فقوله أقرب، ولهذا قُفِّف جانبه بأن يقال بأن يقول إن لعنة الله عليك، وهي تقول إن غضب الله عليك. فإن قال قائل إذا استراب الرجل من امرأته فهل له أن يتحقق أو يلاعن أو الأولى أن يصبر؟ نعم، هل الأولى أن يتحقق أو إيش؟ يلاعن أو يصبر؟ نعم، نقول الأولى أن يصبر، ولكن يجب أن يراقب وأن يتحرى وأن يبعد كل احتمال، وذلك لأن الشيطان يأتي للإنسان إلى الزوج ويوقع في قلبه تهمة لزوجته من غير أصل، لكن من أحب ما يكون للشيطان أن يفرق بين الرجل وزوجته، فربما يلقي في قلوب في قلبه وساوس، ومع التفاعل مع هذه الوساوس تكون عند الزوج يقينا في وهم لا في حقيقة الأمر، فكونه يسر أولى. ثم هل الأولى إذا سفر أن يطلقها ويسلم من شرها أو أن يبقيها؟ في هذا التفصيل، إن كانت المرأة ذات أولاد ويخشى من تفرق العائلة ومن المصادمات مع أهلها وما أشبه ذلك، فالأولى أن يبقيها وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى. نعم. نعم.
هي الثالثة التي أعادها قبل السنة
في بعد اجتماع ما يقول يكون فعلا محرما حيث الجامعة قبل اتمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وزن السنة، فلا فعلا محرم. لا ما يمكن، لأن شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا مسجدان، وهذا ما تاب. إينا ما تاب، لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط. نعم. يعني نوى برمضان كفارة، لا يفلح لا عن الكفار ولا عن رمضان، أصلح ولا عن رمضان، إذن يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعين. نعم، نواه كفارة ولا لا؟ نواه كفارة لا بأس، يصح. قل لي وش الفرق، لأن يعني كنت ما عرفت ولا عشان الأشكال. مبالغ يا جماعة، يقتضي يقول لا فرق، وش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه. رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافر، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزم لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، يكون صوما باطلا، لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان، سواء كنت في سفر أو في حضر. نعم.
بالنسبة للإطعام لو نوى فيها القربة والتكفير
لا بأس، لا نفس التكفير قربة، أصل التكفير قربة لأنك تعرف مع الله،
كذلك صيام الاثنين ورمضان قربة،
نفس إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرفع ثواب صوم الاثنين فنرجع نفس الأثر، يعني نوى ثواب من جهة الجهاز.
هذا الحساب الشهرين بالتلاعب،
لا لا ما يفعل، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه كفارة يجب أن يبادر،
مثلا لو جامع في النصف من الشهر يبدأ من يوم 16 إلى يوم 15 من الشهر الثالث، إذا صام 15 من الشهر الثالث انقضى حتى لو نشر على 29 يوم. انتهى الوقت. وإن جهلها
عليه
وأن
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول إني أربع مرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن اللعان مأخوذ من الملاعنة، وهو في الواقع ليس ملاعنة بل لعنة وغضب، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. وإلا فإن اللعنة إنما يجيء في ملاعنة الزوج فقط. وسبق أن سببه سبب اللعنة. نعم. غلط. نعم. هنا يتهم أن يقنط زوجته بالزنا فيقول أنت زنيت، وسواء أضافه إلى شخص أو أطلق، يعني سواء قال أنت زنيت بفلان أو أطلق. طيب، أولا إذا قدر بالزنا إن أقرت انتهى الوقت وقيم عليه الحكم. هذه واحدة. إذا لم تقر نطالب الزوج بالبين، إن أتى بها فلا لعنة. ثالثا
نقول للزوج إما أنت لاعن أو نقيم عليك حد الفصل،
يعني بعد تعذر الإقرار والبين نقول للزوج إما أن تلاعن وإما أقمنا عليك حد القذف 80 جلسة. اللعان لا بد له من شروط. يقول مالك رحمه الله: اشترط في صحته أن يكون بين زوجين، فلو قذف الإنسان أمه أو قذف ابنته أو قذف أخته أو عمته أو خالفته أو غير ذلك من النساء فإنه لا لعان، وإنما يكون لعان بين الزوجين، لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ثم لم أتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخره. فإن كان بين اثنين أجنبيين ثم تزوج الرجل بهذه المرأة التي قذفت التي قدر، هل يجري اللعان او لا يجري؟ لا لا يجري، لانه انما قذفها قبل ان يتزوجها. وعليه فاذا قذف امراه قبل ان يتزوجها ان اقرت اقيم عليها الحد، وان لم تقر واتى ببينه اقيم عليها الحد، وان لم يات ببينه اقيم عليه هو الحد. واضح؟ طيب، يشترط أيضا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، لقوله: ويصح لعقل. ونعم، ومن عرف العربية لم يصح لعانه غير. إذا يشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرا عليها. فإن تلاعن بلغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لم يصح، حتى وإن كانا قد عرفا اللغة. فلو حصل ذلك بين زوجين يعرفان لغتهما لغة إنجليزية وهما يعرفان العربية فتلاعن بلغتهما فإن ذلك لا يصح، لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادم عليه. فإن كان بغير العربية ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح. والقول الثاني أنه يصح بلغتهما وإن عرف العقل، وهذا هو أب المقطوع به، وذلك لأن ألفاظ العقل ألفاظ تعبدية حتى نحافظ عليه، إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ الجهل. ومن نمشي على كلمة ومن عرف العربية لم يصح لعانه غيره. ذكر المؤلف للعان شرطين، الشرط الأول أن يكون بين زوجين، والشرط الثاني أن يكون باللغة العربية لمن قدر عليها. وهل يشترط أن يكون بين زوجين مميزين؟ نقول نعم، لا بد من هذا، لا بد أن يكونا مميزين، ولا بد أن يكونا عاقلين. وإنما لم يذكر المصنف ذلك لوضوح وعدم الاختلاف فيه. فإذا قدع امرأته ضدنا فقال أنت زنيت والعياذ بالله، أو يا زاني، فله إسقاط الحد باللعان، أي حد حد القذف، وقال الآن سنحدك 80 جلد بنص القرآن. والذي قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8 جلد. قال لا، أنا لي طريق آخر وهو اللعان، أريد أن يلعن. نقول له لا، فيقول قبلها 4 مرات أشهر، يقول قبلها، فلا بد أن يكون قول الرجل قبل قول المرأة، لأن قوله عليها بمنزلة إقامة البينة. فيقول أولا أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها ومع ضيفتها يسميها أو ينسبها. إذا نحضر الزوج والزوجة ويحضرهما القاضي، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها. إذا لم تكن حاضرة يسميها فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة فلانة. أو ينسبها فيقول بنت فلان، وقد علم الناس أنه قد تزوج فلانة من بناته. وكذلك أيضا أن يصفها بوصف لا يتعداه، فيقول زوجتي الطويلة أو القصيرة أو البيضاء أو ما أشبه ذلك، وفيقول نعم. وفي الخامسة يعني في الشهادة الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الضمير هناك عليه يجعل عند اللعان بضمير النفس، يعني يكون الزوج علي لكن كني عن ضمير النفس بضمير الغيب الغيبة، كراهة أن ينسب الإنسان نفسه، أن ينسب الإنسان الحكم إلى نفسه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول بالخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هو يدعو اللعنة إن كان من الكاذبين، وهي في الغضب إن كان من الصادقين. وإنما كان الغضب في جانبها دون الزوج لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وجه ذلك أنه لا يمكن أحد أو لا يمكن أحدا أن يرمي زوجته بالزنا إلا عن صدق. لماذا؟ لأن رميها بالزنا تبليس الإفراش. والناس سيقولون إنها إنه ديون، لن يقول إنها زانت مرة واحدة وبأول مرة لا عن لا، يتحدثون للأفواه. فهو إلى الصدق أقرب من المرأة، ولذلك كانت عقوبة المرأة التي تدعو بها على نفسها أعظم. في هذه الصيغة كما ترون دعاء معلق بشرط، دعاء معلق بشرط. أين الشرط في دعاء الرجل؟ إن كان من الكريم. والشرع على المرأة إن كان من الصادق. فهل يجوز أن يدعو الإنسان دعاء معلقا؟ الجواب نعم، يجوز عند الاشتباه علم، لأن الله أعلم. ومن ذلك دعاء الاستخارة، لأن المستخير ماذا يقول؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير، وهذا ثالث دعاء. واضح؟ جيب نعم. إذن الدعاء المعلق بشرط جائز في الأمور التي تخفى على الإنسان. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ذلك، قال يا رسول الله إن قوما يقدمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم غير مسلمين، لأنهم رؤساء البدع، فلا ندري أمسلمون أم لا، فهل نصلي عليهم أو ندعو الصلاة عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط، عليك بالشرط. ما معنى الشرط؟ الشرط في الدعاء يعني قل اللهم إن كان هذا الرجل مسلما فاغفر، ولا حرج، والله تعالى يعلم إن كان مسلما أو غير مسلم. هذه الرؤيا هل يعمل بها أو لا؟ من المعلوم أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالمرأة حتى تعرض هذه الرؤيا على نصوص الشخص، إن وافقت قبلت وتكون رؤية تنبيها فقط، وإن لم توافق ردت، وإلا لأمكن كل واحد أن يقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم البارحة وقال يا بني عظمني أقم لي ليلة الموت باحتفال عظيم، ثم يجي لمن يقول يا جماعة أنا رأيت السنة، إيش رأيت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاني أن أقيم الاحتفال بمن، يمكن هذا ولا ممكن؟ يمكن. وما أكثر مثل هذه المنامات عند أهل الصوفة. من هم أهل الصوفة؟ الصوفية، وليسوا أهل الصوفة بل هم أهل الصوفة، أهل الصوفة أولياء أكثر. أما هؤلاء فبدع وخرافات. إذن إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منامه في صورته المعروفة وأوصاه بشيء فإنه ليس حكما شرعيا، لأن إبلاغ الرسول عليه الصلاة والسلام من ساعة موته، لكن نعرضه على النصوص الشرعية إذا وافقها قبلناه لموافقة النصوص. وتكون الفائدة في هذه الرؤيا عجيب التنبيه والتبجيل. طيب نرجع إلى ما نفيد. يقول رحمه الله فإن بدأت اللعان قبله لم يصح. وماذا نعمل إذا بدأت قبله؟ تعيد بعد اللعان فإذا لاعنت أولا ثم لاعن الزوج قلنا لعانها الأول لاغم ويجب عليها أن تعيد مرة ثانية بعد الزوج. إذا يشترط خلال الترتيب أو لا يشترط؟ يشترط الترتيب أن يبدأ الزوج أول أو أبدل أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة بأن قال ثلاث مرات أشهد بالله لقد زنى زوجتي هامي، وقال في الرابعة وأن لعنة الله عليك إن كان من الكاذبين. فاللعان لا أسمح، لأن الله اشترط أن تكون إيش؟ شهادة أحدهم أربع شهادات وفي الخامسة كذا. فإذا نقص عن العدد المعين شرعا فإن اللعان لا أسمح. يقول أو لا يحصرهما حاكم أو ناس، هذا إذا يشترط حضور الحاكم أو نائبه. الحاكم من؟ القاضي. أو نائبه نيابة عامة أو نيابة خاصة في إجراء الملاعنة. النيابة العامة أن يكون للقاضي نائب، نائب عام. النيابة الخاصة أن يقول لشخص ما: يا فلان قد أنبتك أن تجري اللعان بين هذا الرجل وزوجته. وعلم من كلامه رحمه الله أنه يجوز للقاضي أن ينيب عنه من يجري اللعان بين الرجل وزوجته، فهذا تدخله النيابة. أو حاكم أو نائبه أو أبدل له فأشهد بأقسم أو أحلف فلا يصح، لأن الله قال شهادة أحدهم أربع شهادات فلا بد من الشهادة. أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد، لأن اللعنة هي الإبعاد الرحمة. فلو قال الزوج إذاه من رحمته إن كنتنه لا، لأن الله قال ولأنك أشد وقعا في النفس من كلمة أبعدني الله عن رحمته، وإن كان معنى واحد. أو أبعد أو أبدل من الذي يبدي المرء، قالت الخامسة وأن سخط الله عليه والغضب فرقا لطيفا، فلئن مرادفا للفظة مرادفة للفظة بالسخط لم يصح. من الذي لم يصح؟ لأن هذا اتباعا لما جاءت به السنة إما في القرآن وإما إن شاء الله باقي. طيب يكفي لنا المتبع الفصل. نعم.
مثل حادث يشكون الآن نسبة الغلط عن طريق معرفة الشهر.
إننا لم نصل إلى الكلام عن الولد حتى الآن.
يبين إذا أتت الزوج
إننا لم نصل إلى هذا. نعم. ها ايش
توقع الزوجين
احدهم؟ نعم. يقول هل يصح ان يوكل الزوج او الزوجه من يلاعن؟ نقول لا، لان هذا مما يتعلق بنفس الشخص. ارايت لو ان انسان قال وكلت استحلف عني عند القاضي اجب؟ لا، حتى ان العلماء رحمهم الله قالوا لو وكل انسانا في خصومه بيع أو شراء أو إيجار أو ذلك وتوجه عليه اليمين فإن الوكيل لا يحكم، بل يؤتى بالموكل ليحكم، لأن هذه مسائل تتعلق بنفس الشخص. نعم. القسامة يقذف أمام عصبة. طيب نعم يا دخمة بن جمعة.
إذا لعن وبعد اللعن نعم أراد أن يرد زوجته ثم منع منه، قال أردت زنا عليك.
ما وصلنا ستأتي.
نعم.
بارك الله فيكم. هذه مسألة يعني واقعية وقعت وأخذت لأحد الجرحان. رجل ترك أمانة أهله عند رجل آخر مصاب، ثم هذا الذي ترك عندهم الأمانة رأى أهله كذب وتحقق من ذلك.
إيش؟
هذا الرجل
المؤتمن
يعني شاهد وجد هذا الرجل المفاجئ، الرجل المفاجئ الذي ترك أهله عنده يعني يقنا من بناء من رجل آخر، وحتى جاء ولده من هذا البناء، لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة سنتين. وما هو الإشكال؟
مش الإشكال، ما هو الإشكال؟
ما في بيننا
يعني مثلا رجل سافر عن زوجته كذا ولا لا، واخذ بعد سفره لسنتين بولد، يعني ولد له
شيخ يقول ما اعتقد ان الرجل الثاني ما حدث، يعني رجل سافر زوجته عند اخر والزوج سافر واللي وكيل على الزوجة رأى الزوجة المسافر تأتي وتأخذ منها بالزنا حتى جاءت هذه الزنا بإذن
كذا إيه ما علمت أنت ليس علمت أنت هو أنت. فهمت من السؤال الآن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها وولد، هذا إذا ولدت فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد. هذا يقول ليس هذا ولد، يقول هذا ليس الولد، الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا وأنه لم يرجع إلى الزوجة، لأن يعني في احتمال أن جاء في الليل ليت من الليالي جاء ودخل على زوجته جامعة، ما في احتمال؟ في احتمال ولا لا؟ ها؟
تماما لا يصير، لأن ما دام عند الشرفاء يعني الطريق الوحيد لنقل الولد
لا. الصحيح انه ما يحتاج بالنسبه للولد، ان الولد ولد، ان الولد ولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد من الشراسه، لكن لو اصر على انه في يقين فمن العلماء من يقول يقذف الزوجه اولا فيقول هذا ثم يلعن، ومنهم من قال انه لا يحتاج ان يقذف الزوجه بل يكفي أن يقول هذا ليس ولد، ثم يجري اللعنة فيقول أشهد بالله أربع مرات أن هذا ولد ليس ولد، ويقول في الخامسة أن اللعنة تغار على الإنسان من الكاذبين.
هذا الشيء يعني هو هذا الرجل توفي، يعني هو تكلم كلام كثير بينه.
من اللي توفي؟
يعني الزوج. توفي وقبل أن يتوفى تكلم كلام هكذا بين الناس.
أنت
هذا الولد
ليس
له، لكن ما
رضي الأمر إلى الحكومة
ولا شيء، ثم
أي نعم الولد يلحق به ويرث ويرثه ولده، وقال له يا ابن الزانية فهل هذا يعتبر، فهل هذا يعتبر هذا اللعان أو يفيده، وانسى الساعدي ها يعني ليس يعتبر قاذفا يعني ها؟ أي هذا عبد ينظر إذا كان ما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بلا قصد، بعض الناس مثل عافية على طول يقول قبل الزاني انتهى الوقت. طيب أي نعم قبل انتهى الوقت
تقنية
ها؟ يقول انتهى الوقت لا ما صار اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حلف المدينة الصغيرة أو المدينة عزر على لعاب ومن شرطه فتح المدينة الأخرى كجنيت أو يابانية أو رعيت المدينة في قبل أو جبر فإن خالف القتل بشبهة أو بحرانة أو لعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنى اللعان سبب وسببه كما هو السبب أن يقذف الرجل زوجته بالسهم، وكيفيته ما سبق أن يخطرهما الحاكم ويعظهما أولا ويقول لهما إن عذاب الآخر عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، فينصمم أجر اللعان بينهم. كيف يقول؟ يقول لزوج اشهد بالله اربع شهادات ان زوجتك هذه زنت، ويقول بالخامسه وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين، ثم يقول لها اشهد اربع شهادات لله انه كاذب، وبالخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم فسياتي ما يترتب على هذا. إذا تم اللعان قال هارون ايش تقريب هذا؟ نعم. ثم قال الملك فصل، وإن قبض زوجته الصغيرة أو المجنونة عسر ولا لعان. إن قبض أي الزوج زوجته الصغيرة التي لم تبلغ فلا لعان، لأن الصغير لا تقبل منه الشهادة ولا يصح منه اليمين، وليس قذف الصغير كقذف الكبير.
أيها الإخوة، لم يتم الشرط في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.